بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اتخذوا أيمانهم جنة يجتنون بها، جنة يجتنون بها معنى يتوقون بها. الجنة هي الترس أو الذي يقي ويستخفى بعده، لأن مادة الجيم والنون المراد بها الاستخفاء، ولهذا من هذه المادة الجن، لأنهم يستخفون. وكذلك الجنة لأنها نعيم لا يعرف إلا ما ذكره الله عز وجل، قد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فيما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقوله اتخذوا أيمانه جنة، سميت أيضا الترس مجن يسمى جنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر قال: الصيام جنة لأحدكم كجنة القتال، جنة لأحدكم كجنة القتال، معناه وقاية، يتقي بها مثل ما يتقي بالترس السيوف والسهام وغيرها مما يكون مما كان قديما. فلهذا سمي مجن ويسمى جنة ويسمى أيضا ترس تترس به. وقوله اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية، وقاية يجتنون بها، يتقون بها ما يخافونه، ما يخافونه يجعلون جنتهم هو الحلف واليمين. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس وهو العسقلاني الشامي، قال حدثنا، معناه هو شامي أصله عسقلاني لكنه سكن الكوفة، أنا يعتبر شامي كوفي. قال: حدثنا إسرائيل، وآدم بن أبي إياس ممن روى الإمام البخاري عنه عدة أحاديث من الثلاثي، خاصة حديث سلمة بن الأكوع يرويه عن آدم بن أبي إياس عن يونس أو عن يزيد بن عبيد عن سلمة بن الأكوع. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال حدثنا إسرائيل وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل بن يونس ابن عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي، قال عن إسرائيل، قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، وزيد أنصاري خزرج من قبيلة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، وسعد عمه، ويقال أن عمه كما ذكرنا قبل هو ثابت بن قيس ابن شماس الخزرجي الأنصاري، وهو من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. فزيد بن أرقم ابن أخيه، أرقم ابن قيس، قال: كنت مع عمي، وكما قلنا عمه هنا منهم من قال أنه سعد بن عبادة لأنه ابن عم ثابت بن قيس، أنا يعتبر ابن عمي أبيه، وقيل أنه ثابت نفسه ثابت بن قيس. قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي ابن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. انظر إلى هذا الحقد الدفين الذي في هذا الرجل، أنا لا تنفقوا عليهم، لا تعطونهم شيئا حتى إذا لم يجدوا شيئا ينفضوا ويذهبوا، ولا يدري هذا المسكين أن الرزق من الله عز وجل، وأن هذا بيد الله لا بيده، فربنا جل وعلا هو الذي ييسر. وهؤلاء من أشد الناس توكلا على الله، يأتي الرجل من بلده ويترك أمواله ويأتي إلى المدينة ويجلس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أهل ولا بيت، وإنما مأواهم المسجد، وهم أهل الصفة، مأواهم المسجد، ويسر الله عز وجل لهم الطعام. صحيح أنهم أحيانا لا يجدوا، لكن هذا من باب الابتلاء، لكن أكثر الأوقات يجدون طعاما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أصحاب الصفة أكثر من غيرهم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من كان معه فضل طعام فليأخذ من لا طعام له، أو فليعطي من لا طعام له، ومن كان معه فضل زاد فليعطي من لا زاد له. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على التعاون والمواساة. ولهذا أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على الأشعريين، لأنهم كانوا يتواسون بطعامهم بينهم البين. فجاء في الصحيحين في حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأشعريين إذا قصروا في الغزو أو في المدينة، أنا إذا نقصت نفقتهم في الغزو أو في المدينة، قال: فرشوا ما معهم من النطع، ثم وضع كل واحد منهم ما معه من الطعام، ثم اقتسموا ذلك الطعام بينهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم مني وأنا منهم. أنا هذه الرحمة وهذا التعاون والمواساة ما تكون إلا من رجل يريد وجه الله جل وعلا. فلهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين لمواساتهم فيما بينهم. وكذلك أيضا كان الصحابة من المهاجرين والأنصار، كذلك الأنصار رضي الله عنهم قد ضربوا مثالا عظيما كما قال بعض العلم لعله لم يحصل في التاريخ، أنا لم يحصل في تاريخ البشرية مثل ما فعل الأنصار رضي الله عنهم. قسموا أموالهم بينهم وبين المهاجرين، أنا من يفعل مثل هذا؟ يأتي الرجل المهاجرين فيدخله بيته ويعطيهم من طعامه، بل ويشركه كذلك في مزرعته، بل حتى هموا كما جاء في الصحيح هموا إلى أنهم يناصفونهم في المزارع، أن يعطونهم نصف مزارعهم ويعملوا فيها. فقال لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام تعطوهم أجرهم ويكفونكم المؤنة، أنا أعطوهم أجر على العمل، يكفونكم العمل وتعطونهم أجرهم على العمل. وهكذا بدأ التعاون بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. لكن أيضا وجد من المهاجرين من الأنصار من قسم ماله أو أراد أن يقسم ماله بينه وبين أخيه من المهاجرين، كما فعل سعد بن الربيع رضي الله عنه لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، والحديث في الصحيحين عن أنس. فقال سعد بن الربيع رضي الله عنه: يا رسول الله، أو قال يا معنى قال لعبد الرحمن بن عوف: إنني أكثر الناس أموالا من الأنصار، فأعطيك نصف مالي. وإن لي زوجتان انظر إليهما واختر أحدهما أطلقها ثم تتزوجها. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وزوجك، دلني على السوق. فلهذا فهذا المسكين ما فعل شيء، وإنما ضر نفسه بهذا الكلام: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لأعز منها لأذل. وهذا قاله لما حصل بين المهاجرين والأنصار شيء من الخصام كما تقدم معنا في ذاك أو رجل من المهاجرين كان شابا كان فيه شيء من المزاح واللعب، فكسع رجلا من الأنصار، كسعه معنى ضربه بخلفه برجله، فحصل بينهم خصام. فقال ذاك الشاب الأنصار: يا للأنصار. وقال هذا: يا للمهاجرين. فقال عبد الله بن أبي: أوقد فعلوها؟ لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لأعز منها لأذل. وظن هذا الفاجر أن المهاجرين أدل عندهم، وأنهم إنما هم نزول عندهم ويستطيعون أن يخرجونهم، وكذب. فقال له ابنه عبد الله: بل أنت الذليل والنبي عليه الصلاة والسلام هو الأعز. ولهذا الأنصار أو المهاجرين المهاجرون الذين جاءوا إلى المدينة أعزهم الله بإخوانهم وأعزهم الله بدينه، فصاروا أعزة ليس أذلة كما قال هذا المنافق، بل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين كما رد الله عز وجل عليه: لئن رجعنا إلى المدينة، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. قال: فذكرت ذلك لعمي. فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذبني. وهذا اليمين الذي حلفوها يريدون أن يتقوا، مثل ما قال الله عز وجل: اتخذوا أيمانهم جنة وقاية فيما يفعلونه من مما يغضب الله عز وجل، فيحلفون. ولهذا الله عز وجل في سورة التوبة ذكر أنهم يأتون بهذه الأيمان حتى وإن كانت كذبا، كما قال الله عز وجل: يحلفون لكم ليرضوكم، والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فهم يحلفون لأجل إرضاء من عندهم حتى لا يأخذوا عليهم، فيحلفون هذه الأيمان، ولم يدروا أن هذه الأيمان تؤثر في الشخص مهما كان، تؤثر في دينه وتؤثر أيضا في أخلاقه، بل يعاقبه الله عز وجل. وكم من يمين أردت بصاحبها إلى المهاوي، كم من يمين أردت بصاحبها إلى المهاوي وأيضا إلى الذل، وإلى أيضا كذلك عقوبة الله عز وجل له. وبل هناك أناس أردتهم هذه الأيمان إلى الردة والعياذ بالله، وهذا من سوء نياتهم. فليس اليمين بهينة أن الإنسان يحلف على كذب ويحلف يمينا فاجرة، فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين كذبا لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. وقرأ ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ جل قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار فلهذا حتى لو أنه أخذ أموال الناس بهذا بهذه اليمين كما جاء في بعض الروايات من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. وقال ثم قرأ هذه الآية فلما سمعها الأشعث بن قيس قال في نزلت هذه الآية وفي رجل من أبناء عمي، أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في أرض لي فقال وهذا يدعيها، فقال قال له يحلف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك بينة، أي قال الأشعث، قال لا، قال إذن يحلف صاحبه، قال إنه رجل فاجر لا يبالي إذا حلف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمينه. وهذا علاج لكل من دخل في الخصومات مع أناس فجرة لا يبالون باليمين فإنه يكتفي بيمينه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمينه، لأنه إن كذب في هذه الحياة فهو لا يكذب على الله، والله عز وجل يغار على معنى أو أن الله عز وجل يفضح من هذا الذي يحلف بالله جل وعلا وهو كاذب يريد أن يقتطع أموال الناس ويأخذ أموال الناس بالباطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ قول هذه الآية لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، أنا أيضا لا يزكيهم في الدنيا والآخرة كما قال بعض السلف، أي أن هذا الذي يحلف على إيمان كاذبة فإنه لا يزكى، لا تزكى نفسه إلا إن تاب إلى الله عز وجل ورجع وأدى إلى الناس حقوقهم التي حلف بها فإن الله عز وجل يتوب عليه. فقال لأن رجعنا، قال فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذبني فأصابني هم لم يصبني مثله، أي يقول زيد أصابني هم، فجلست في بيتي، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا قبل إنما يأخذ بالظاهر، وكما جاء في حديث أم سلمة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن في حجتي من بعض، فمن قضيت له فإنما أقضي له من جهنم، أنا الذي أقضي له وهو يعلم أن هذا ليس له فإنما أقضي له من جهنم والعياذ بالله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين أنه لا يعلم الغيب، لكن من جاء ببينة في كلامه أو حلف يمينا فإنه يعطى هذا الحق، فإن كان يعلم أنه ليس له فهو ليس حلال له. الآن بعض الناس يقول مثلا أخرجته بالقضاء، أن القاضي حكم لي، وهو يعلم أنه ليس له، يعلم أنه ليس له فيقول القاضي أخرجه لي وأخرجته بحكم من القضاء وكأن هذا حلال له، لا هذا لا يحل له أبدا ما دام أنه يعرف أنه ليس له فهو يأخذه حراما ولو حكم له القاضي. إذا كان عنده مثلا أوراق وهو يعلم أن هذه الأوراق مزورة أو يعلم أنها غير صحيحة ويخرج مثلا يقول هذا حق لي وكذا ويحلف وكذا، فهذا لا شك أنه يأخذ حراما وإن حكم له القاضي. فحكم القاضي لا يحل الحرام كما قال العلماء، لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال حكم القاضي، وإنما على الظاهر على البينات. فلعلكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض. فقال زيد رضي الله عنه قال فصدقهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذبني فأصابني هم لم يصبني مثله، معنى كيف يصبر الإنسان على تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكذب إنسان مثلا مثله يكذبه صاحبه أو كذا، فهذا قد يحزن الإنسان على تكذيب صاحب له أو معنى من أهل بيته، فكيف بأن الذي يكذبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فجلست في بيتي فأنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون إلى قولي هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى قوله جل وعلا: ليخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقرأها علي ثم قال: إن الله قد صدقك، إن الله قد صدقك. وهذا فرج بعد الشدة ويسر بعد العسر، وأيضا فتح بعد هم وغم. فلصدقه رضي الله عنه صدقه الله. فهذا بعض ما يذكر في هذا الحديث ونكتفي به، والله تعالى أعلم.